شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أخ سائل يقول: ما حكم من قال لزوجته لو كان حصل كذا تكوني طالق؟ أولا، الطلاق إنشاء، الطلاق حتى يقع لا بد أن ينشئ الرجل الطلاق وأن يقصده، فلو أنه هدد به أو أنه توعد زوجته بأنه سيطلقها كما في السؤال، إن حصل كذا أنا راح أطلقك، هذا ليس إنشاء، هذا تهديد وتخويف، وهذا ليس بطلاق. فإن كان عن شيء مستقبل، إن فعلت كذا تكونين طالق أو سأطلقك، فلا شيء عليه إلا إن طلق. أما إن علق الأمر على شيء قد وقع لا على الماضي، إذا تحدثت مع فلانة أنت طالق، ما قال سأطلقك، لو قال سأطلقك لا يقع طلق، إن تكلمت مع فلانة سأطلقك هذا يسمى وعيد، وإخلاف الوعيد خير. وهذه مسألة من مسائل عقائدنا التي يجهلها كثير من الناس، وهذه المسألة امتزنا نحن بها أهل السنة عن غيرنا من الفرق الضالة. عندنا شيء اسمه وعد ووعيد، ما وعد الله عباده لابد أن يقع، وما أوعد الله عباده فالأمر إليه. إحنا الآن إيش معتقدنا في مرتكب الكبيرة؟ ما هو معتقدنا في مرتكب الكبيرة؟ أمره إلى الله. لماذا؟ هذا وعد وعيد، وعيد، فمن أوعد فأخلف فهذا من كرمه، ومن وعد فأخلف فهذا يذم. الوعد بالخير، لذا نحن نعتقد أن صاحب العبادة والطاعة رجحت كفة حسناته على سيئاته هو في الجنة، لكن من رجحت كفة سيئاته على حسناته هل نعتقد أنه في النار؟ لا نعتقد. فأنت صاحب عبادة، صاحب هداية، لا تنظر إلى العاصي بعين المقت والازدراء والزراية، ادعو الله عز وجل له الخير. لذا النبي صلى الله عليه وسلم قص لنا قصة عن قوم سابقين، واحد عابد شايف حاله، ذكر له رجل عاصم، قال: والله إن فلانا لن يغفر الله له. فأوحى الله إلى ذاك النبي أن قل له: من الذي يتألى علي؟ أخبره أني قد غفرت له وأحبطت عملك. غفرت للعاصي وأحبطت عمل طاع، من الذي يتألى علي؟ أنت لما توعد فتخلف من أوعدته بعقاب عذاب، هذا من كرمك وهذا من إحسانك، أما إن وعدت بالخير فليس لك أن تتخلف، والواجب عليك أن تفي به. رجل أوعد زوجته إن فعلت كذا سأطلقك، ما طلقها معني شيء، ما طلق، ما أنشأ طلاقا. رجل علق طلاق امرأته على شيء، إن زارت فلانة، إن دخلت بيت فلانة، إن ذهبت للسوق، إلى آخر الاحتمالات التي تجري في الحياة ولا حصر لها. الآن هذا له احتمالان، الاحتمال الأول نقول له: ماذا تريد؟ قال: أنا والله ما أريد الطلاق ولا خطر في بالي الطلاق، وأنا لما قلت لفلان والله علي الطلاق يتغدى عندي، مش قاصد الطلاق، قاصد أؤكد علي أن يأتي يتغدى عندي، أو أؤكد على كذا أن يحصل كذا. نقول: هذا يمين، وعليك كفارة يمين. وأما إذا قصدت الطلاق وقام في عقلك أنك إن لم يقع كذا فالزوج طالق، هذا يقع الطلاق. ومعها مسائل الطلاق على التعيين، إسقاط مسألة معينة على شخص معين في مسائل الطلاق تحتاج العلماء. أنا الآن نحن الآن في مجلس، لسنا في المجلس يعني نفتي فيه أن فلانا من الناس طالق أم ليست بطالق، نحن في مجلس تعليم. فأنا لا آذن لأحد ممن يسمعني الآن بناء على ما قلته الآن، وهو جزء يسير من باب كبير في الطلاق، يخرج يصير مفتي يفتي الناس في الطلاق. مسائل الطلاق مسائل فروج، والفروج أمرها عظيم عند الله. النبي قال صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم في حجة الوداع قال: يا أيها الناس اتقوا الله، اتقوا الله في النساء، فإنكم قد استحللتم فروجهن بكلمة الله. الفروج أمرها عظيم عند الله عز وجل، وموضوع الطلاق أمر عسر، والعاقل يحفظ نفسه. بعض الناس متهور، وبعض طلبة علم متهورون في الطلاق، هذا خطأ. لماذا يكون المغرم عليك والمغنم لغيرك؟ لماذا تقبل هذا؟ لماذا تقبل هذا؟ فأنت تعلم مسائل الطلاق بكلياتها. أما أن تصبح مفتيا وقاضيا، فالآن يقول مسائل الطلاق طبعا قاضي طبعا مفتي. اليوم إخواني في شيء يسمى مصالح مرسلة. المصالح المرسلة شيء أطلقه الشرع فأرسله، مصلحة الشرع أرسلها، أرسلها أي علقها لأولياء الأمور. تشريعات كثيرة أولياء الأمور لما ينظموها للأمة فيصبح الالتزام بها واجبا، مثل ما يسمى بالتوثيق العقاري، توثيق السيارات وكتب الكتاب في الزواج. اليوم أنا أحرم أن رجل يزوج ابنته أو يتزوج امرأة دون أن يكتب الكتاب، لكن لو صار في إيجاب وقبول وسائر الشروط، أنا لا أقول عن الزنا لكن أقول حرام. هل تقبل أن تشتري عمارة بالأمانة دون أن تسجل باسمك؟ تشتري سيارة تقول خلاص افتحها معي، افتح العمارة معي، افتح السيارة معي، تقول لا بدي أسجلها في دائرة السير، وبدي أسجل الأرض أو العمارة في دائرة الأراضي. والزواج أنا ما أقبل واحد يزوج بنته ويقول تعال اكتب الكتاب. فساد الذمم انتشر، والحرام صلى الله عليه وسلم والعافية انتشر، فلابد من التوثيق. هذا التوثيق من المصالح المرسلة التي وضعها الشرع لأولياء الأمور ينظمون بها شؤون الحياة، كما كان عمر بن عبد العزيز يقول: يحدث الناس ونحدث لهم أقضية. الناس غير مبدل وحن غير مبدل. الناس لما تنتشر الحرام نعملهم إجراءات نخفف من أثر الحرام، من أثر المخالفات. فاليوم الطلاق لابد من توثيقه. اليوم المطلق لابد يوثق الطلاق. حياتك مع زوجتك ليست يوم ولا يومين ولا شهر ولا شهرين. إن طلقت كما أن عقد الزواج كما أن عقد يوثق، الطلاق لابد أن يوثق. يعني طلق رجل زوجته اليوم بعد 20 سنة طلق مرة أخرى، يلا طلقة حسبت ولا من حسبت؟ حسبت ما ندري. بعض أخواتنا الحريصات جزاهن ربي خيرا، بيجي زوجها بيسألني سؤال بعطيه جواب، لا تثق بنقل زوجها، تعلم زوجها بلف بدور وبحكي كلمات وبوسع في العبارات، بترسل ابنها يسأل أيضا إنه والله أنت جاء سؤال كذا إيش جوابك في القبول؟ معروف السؤال من جهة الأم. لذا المفتي إيش يعمل؟ المفتي لما يأتي واحد يقول طلق ويجيب زوجتك، سمعني شو صار بينك وبينها على مسامعها، حتى ما يبقى في قلبها الأمر يلعب ويبقى الشك في قلبها. وهذه مسائل يا إخوة مهمة، والكلام طويل وكثير، والقصص والحكايات في حياة الناس لا تعد ولا تحصر، لكني أختصر حتى أجيب على باقي الأسئلة. أختصر فأذكر لكم قصة. امرأة تتصل بي مرة تقول لي أنا أزني. يا حرام يا أختي اتقي الله عز وجل. قالت أنا زوجي بيطلق لي 100 مرة طلقت، وعشت معه حرام، عشت معه حرام، شو الفرق بين أنا مع زوجي ولا مع زوجي؟ شوف الشيطان كيف دخل، انظر كيف دخل علي الشيطان. ولذا العاقلة، المرأة العاقلة، علم ابنتك إنه لما زوجك يقول لك أنت طالق تعالي عندي على الدار، وبيجي زوجها يا حبيبي انت نسيتي على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، انا اعطيتك اياها زوجها مش حتى تتمتع بها كسائر النساء، لها حقوق وعليها واجبات، جيب لي كتاب انها زوجتها تفضل خذها. بتصير المرأة تأدب زوجها، لو أول مرة ثاني مرة وثالث مرة كل ما يقول هذه طالق اسحب حالها وتقعد أراوها وتقول أنا زوجها أنا بس بدي أعرف لك طلقتني أنا ما زلت زوجتك ولا وقع طلاق مرتين ثلاث. الزوج اللي على كل صغيرة وكبيرة وعلى كل بيع وشراء وعلى كل موقف يقول علي الطلاق علي الطلاق متأدب. بعض الرجال حطه ما شأن زوجتك في بيعك وشرائك وتجارتك وعلاقتك مع الناس الاجتماعية، ايش شأن زوجتك؟ لماذا تحلف بالطلاق؟ تحلف بالطلاق حرام، لكن ان وقع الحلف به فعليه كفارة اليمين. طيب اخذ يقول ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء ان اردنا تحصنا. ما معنى الآية؟ الذي يفهم القرآن بغير قواعد العربية وقواعد أهل التفسير يضل. الناس في الجاهلية كانت من طرق الاستثمار عندهم العبيد، العبيد كانت سلعة يتاجر فيها. الولد ينسب لأمه إن كانت أمه أمة ولو كان زوجها حرا، يعني رجل تزوج أمة غيره، رجل سيد عنده إماء تزوجها رجل، الأولاد لمين؟ الأولاد للسيد. يعني أولاد الحر لما يتزوج الأمة أولاده أحرار أم عبيد؟ عبيد. خذ مني هذه القواعد، الولد ينسب لأبيه في النسب، ومن انتسب إلى غير أبيه فعليه لعنة الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. والنفقة واجب على الوالد بقول الله تعالى وعلى المولود له، مولود له، الولد ينسب لمين؟ لمين؟ طب في الآخر الولد ينسب لمين؟ لأبيه. في خرافة بين أذهان العوام ان الولد يوم الدين يوم القيامه ينسب لمين؟ لامه. هذا صحيح؟ هذا كذب وافتراء، لانه ثبت في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ينصب للغادر عند استه لواء يوم القيامه ويقال هذه غدره فلان ابن فلان، هذه غدره فلان ابن فلان. لان يوم القيامه الولد ينسب لمين؟ لابيه، ينسب لابيه. طيب في الدنيا في النسب في من قبل الأحرار، للأحرار دعنا العبيد شوي، من الأحرار الولد في الدنيا في الأحرار ينسب لأمه أم لأبيه؟ في النسب لأمه، لكن في الرفعة إذا كانت أمه أرفع ينسب لأمه. الحر إذا كان له أبوان الأصل أن ينسب لأبيه، إلا إن كانت أمه أرفع نسبا من أبيه فهو إيش؟ فينسب لأمه. يعني الآن أولاد فاطمة وأولاد سائر بنات النبي صلى الله عليه وسلم هم من أهل البيت؟ نعم من أهل البيت. سائر ذكور بنات النبي صلى الله عليه وسلم من أهل البيت، النبي كما تعلمون برزق ذكرا، رزق إبراهيم من مارية القبطية ومات عليه وعلى نبينا صلى الله عليه وسلم، لكن واحد أمه قرشية وأبوه من عوام الناس هو قرشي، هو قرشي ويأخذ أحكام القرشيين وهكذا. طيب في الحر في الحرية والرق الولد ينسب لمين؟ لأمه. إذا كانت أمه رقيقة ويصبح رقيق. كان الناس قديما يتاجرون في العبيد لتكثير الأموال، من بين أوجه التكثير يزوجها. وانتبه الله يعلمني وإياك وإياك أن تفهم الأمور فهما لا يقرره أهل العلم، فهم مرافق فهم بري. إذا السيد زوج أمته لا يحل لغير زوجها إطاءها، يعني أنا بملك أما زوجتها لواحد حر، أنا يحرم علي أن أتمتع بها، لا بتقبيل ولا بضم ولا بجماع ولا بشيء. الآن صارت هذه زوجة لغيري، إذا كانت لي أنا لي أن أتمتع بها فوق الأربعة، ومتى أصبحت أم ولد فيحرم علي أن أبيعها وتصبح كالأحرار ويبقى عددها زائدا عن الأربعة، ويبقى عددها زائدا عن الأربعة. طيب اسمحوا لي أفصل شوي في هذا الباب، نادر من يعلم أحكام هذه المسائل. آتي الآن للمسألة التي أريد. كانوا يكثرون العبيد الأموال عن طريق عندي عبيد أزوجهم لما عندي، بطلع أولاد، أولادهم أنا كان عندي 10 رؤوس صار عندي 20 رأس 40 رأس كثر ملكي. من بين أوجه التكثير كان السيد يقول للأمة التي عنده اذهبي مطلوب منك كل يوم 100 دينار مثلا، 100 دينار 50 دينار 20 دينار تحصليها لي. كيف تحصلها يعني؟ بإيش؟ بالزنا، بالزنا. لذا لما النبي صلى الله عليه وسلم أخذ العهد، أخذ البيعة على النساء، وكانت جالسة، وذكرت لكم هذا الحديث في الدرس الماضي، وكانت جالسة بين يديه هند زوجة أبي سفيان، فالنبي بايعهن صلى الله عليه وسلم، بايع النساء، قال ألا يزنين، غضبت هند، قالت وهل تزني الحرة؟ حرة تزني الحرة، والحرة العربية مزني، مزني الأمة، الأمة هي اللي كانت تمشي في الشوارع. طيب أقول لكم شيئا في البخاري، في صحيح البخاري، حتى تعلمون أن الجاهلية هي هي، وأن الدنيا كلها تدور على قواعد واحدة. في البخاري تقول وكان الزنا على ضروب، عائشة تقول كان الزنا على ضروب، أن تجلس الزانيات في الطرقات وتشعل النيران. للآن في بعض بلاد أوروبا العاهرات يشعلن النيران ويجلسن تحتها حتى يصدن الرجال بها. هذه عادة كانت معروفة عن النساء الجاهلية. مطلوب منك تجيبي كذا. الله عز وجل يريد أن يبين قبح الأسياد في صنع إيمانه. الزنا مذموم، فالله يقول جل في علا في سورة النور، يقول ولا تكرهوا فتياتكم، كل مراد الفتيات الإماء وليست البنات، الإماء. أنت تكرهها على الزنا وهي تريد التحصن، تبحث عن واحد من حلالك بها. المرأة لما المرأة من زني بها ولم كانت كافرة هذه إهانة. المرأة غصبها والزنا بها رغما عنها هذه إهانة لها. فربي عجل في علاه يقول المؤمنين يعلمهم كيف تكرهن فتياتكم على البغاء وهن يردن التحصن، هن عشن في بيئة حسنة، الله عز وجل رزقهم الإسلام. هذه تحتاج إلى من يستر عليها ومن يحفظها من زوج ولو كان عبدا، المتى صار لها زوج عبد يحفظها ويحفظ عرضها. فأنتم من قبح صنيعكم في ذاك الوقت أنك تكره أمتك وهي تريد، هي لا تريد الزنا، أنت الذي تريد المال. فهذا وجه من أوجه الاستشناع والاستبشاع. وإن أردنا تخصنا هذا قيد يسمى في علم العربية قيد بياني وليس بقيد تشريعي، فالحكم لا يدور من حيث الحل والحرمة على البغاء مع إرادة الفتيات التحصن أو مع عدم إرادته. فقوله تعالى ولا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، ضعف مضاعفة ليس قيدا تشريعيا وإنما هو قيد بياني. شو يعني بياني؟ يعني الله بده يقول المراعي جشع لا يشبع، لا يقبل القليل، لا يقبل إلا الأضعاف مضاعفة. ولا النبي صلى الله عليه وسلم يقول فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون أن تظلمون، سواء كان قليلا أم كثيرا. الربا القليل حرام والربا الكثير حرام. وشيخنا رحمه الله يصحح حديث عبد الله بن سلام عند أحمد في المسند وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال درهم ربا شر من 36 زنية. إذن الدرهم الربا حرام، درهم الربا حرام، ما أحد يقول أنا أقول لا تأكل الربا أضعاف المضاعفة، أنا بأخذ 10% 5% 7% 6% مش أضعاف مضاعفة، هذا حلال. أنت يا من تقول هذا ما تفهم العربية. طيب الله في سورة التوبة يقول عن أشهر الحرم، يقول فلا تظلموا فيهن أنفسكم. هل يجوز لي أن أظلم نفسي في غير أشهر الحرم؟ ها؟ يجوز؟ لا يجوز. طيب ليش ربنا قال فلا تظلموا فيهن أنفسكم على أشهر الحرم؟ العلماء يقولون هذا قيد بلاغي بياني وليس بقيد تشريعي، فالظلم حرام سواء كان في الأشهر الحرم أو في غيرها، لكن الله يريد يقولنا إن الظلم في الأشهر الحرم أبشع وأشنع من الظلم في غير الأشهر الحرم. ففي الآية الله يقول لنا أن إثمك يا أيها السيد يا من تملك إماء، إن كن يردن التحصن وأنت أجبرتهن على الزنا حتى يحصلن المال فعملك بشيع قبيح شنيع، وعملك مذموم عند أصحاب العقول السليمة والفطر المستقيمة وممن له ذوق. فإن أردنا تحصنا هذا ليس قيد تشريعي، فالزنا حرام على الحر والعبد وعلى جميع الناس بلا استثناء. من أولى بالصلاة على الجنازة، أحد أقارب الميت أم الإمام؟ إذا صلينا على الجنازة في المسجد فلا يجوز أن يتعدى على الإمام فهو أميره إلا إن أذن. هل الأصل في الصلاة على الجنازة أن يكون في المسجد أو خارج المسجد؟ خارج المسجد. تكلمنا على هذا في الدرس الماضي، تكلمنا المسائل تتداخل تتكرر، لكن أنا أوجز فأقول إذا كانت الصلاة على الجنازة في المصليات خارج المسجد أولى الناس في الصلاة على الميت أقرب الناس للميت، أولى الناس في الصلاة على الميت أقرب الناس للميت، وإذا كانت الصلاة على الجنازة في المسجد أولى الناس في الصلاة عليه إمام المسجد، ولا يجوز أن يتعدى في ذلك على إمام المسجد. هل الدفع إلى موظف دائرة الأراضي مقابل تخفيض رسوم التنازل تنازل حلال أم حرام؟ لا إله إلا الله. وما ظهرت الرشوة في قوم، في حديث ابن مسعود عند الطبراني، ما ظهرت الرشوة في قوم إلا وأحلوا بأنفسهم، يعني عدم الأمان. الحديث الآن غاب الحديث عن ذهني لكن أرجو أن يأتي بعد قليل. الأصل أن لا تؤثم غيرك إلا أن اضطررت، فإذا حصل اضطرار وأرجو أن تنتبهوا لهذا الأصل حتى استفيد منه في أجوبة أسئلة كثيرة آتية ولعلها تمر بنا الآن. الفقه إخواني قواعد، الفقه فهم، الفقه فهم، تفهمناها سليمان، فهم الدقيق هو الفقه. لا يلزم عند أهل العلم من حرمة الدفع حرمة الأخذ، في انفكاك قد تدفع وأن تعطي حلالا والذي يأخذ يكون قد أخذ حراما، يعني لك حق ما تستطيع أن تحصله أو وقع عليك ظلم فلا تستطيع أن تدفعه إلا بدفع، إلا بدفع مهل. فالإثم على الآخذ وليس الإثم على المعطي. النبي عليه السلام، من أين أخذنا هذه القاعدة؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الحجام، قال كسب الحجام خبيث، والنبي صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى أبا طيبة الحجام دينارا، احتجم وأعطى، وقال كسب الحجام خبيث. ماذا نستفيد من هذا؟ أن حرمة الأخذ لا يلزم منها حرمة الدفع. الحجام حرام يؤخذ، لكن لو أعطي دون طلب لا حرج فيه، لا حرج فيه. فأنا قد أضطر أدفع رشوة لأحصل حقا الأصل أنه لي دون أن أدفع، أو لأدفع ظلما، أو لأدفع ظلما، والأصل في هذا الظلم ألا يقع علي، فأكون أنا المعطي لست بآثم، ويكون الآخر آثما، ويكون الآخر آثما، فلا يلزم من حرمة الدفع حرمة الآخر. ومنه علم، ومنه علم السؤال. أخذ معنا في النت هذا السؤال، هنا خالد يقول: ما حكم صلاة إمام الأعرج تأصيلا وتفصيلا؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يؤم القوم أقرأهم. فالأقرأ هو الذي يؤم، وإيش دخل الأعرج بالصلاة؟ يركع ويسجد ويقوم، ما في حرج في هذا. لكن لو سألني الأخ: إيش حكم صلاة الألفة؟ أو إيش حكم صلاة صاحب السلف بالأصحاء وبالذين ينطقون؟ فهذا الذي فيه خلاف بينهم. ومع هذا الذي أراه صوابا، وسمعت فتوى الألفة من شيخنا رحمه الله، أن الأصل في من يؤم أن يكون أقرأ القوم، يؤم القوم أقرأهم، سواء كان مصابا بسلس أو كان ألفغا أو فأفاء أو تأتاء، ومن باب أولى كالأعرج فلا حرج. الأعرج يؤم الناس إن كان إماما راتبا أو إن كان أحفظ الناس. ما حكم تهنئة المسلمين للنصارى بأعيادهم؟ وما حكم من يقوم بتزيين محلاته ومتاجره بزينة عيد الميلاد؟ هذا مسلم الذي يقوم بالتزيين؟ سؤال عن مسلم ولا عن نصراني؟ مسلم. إلى الله المشتكى. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله، بهلول من الصلحاء ممن أخذ الفقه على أصحاب مالك، احتاج لزيت، فأرسل بعض تلاميذه وقال له: اشتري لي أجود زيت في السوق. فسأل عن أجود زيت فوجدوا عند النصراني، فقال: أنا أريد زيت لبهلول. بهلول: والله إننا نتقرب بحبه نحن النصارى كما تتقربون أنتم بحبه وزيادة. يقول النصراني لمن؟ لمن؟ لوكيل بهلول في الزيت. وبهلول رجل صالح، فأعطاه وزاده، يعني نقول التنكة بعشر دنانير أعطاها بخمس دنانير، أعطاه الضعف، فأعطاها لبهلول وأخبره، قال: أنا اشتريت، أنت طلبت مني أن أشتري خير زيت، أحسن زيت في السوق، فلم أجده إلا عند نصراني وهذا الزيت، وقال لي كذا، قال: رده إلي، إني أخاف أن تدخل محبته قلبي. وربي يقول: لا تجد قوم يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله، أرجع إليه زيته، أرجع إليه زيته. طيب، أولا، هل ميلاد عيسى عليه السلام كان في شهر الأحد؟ أقسم بربي أن هذا كذب، وأقسم بالله وأشهد الله والملائكة والخلق أجمعين أن توقيت ميلاد عيسى في شهر في واحد واحد إنه هذا كذب، وكذبه القرآن. الله يقول لمريم، ومريم أم عيسى لما ولدت: وهزي إليك بالإيش؟ بجذع النخلة، إيش؟ تساقط عليك رطبا جنيا. في رطب في شهر واحد؟ في رطب في شهر واحد؟ هذا من الأكاذيب والتحريف الذي دخل على النصارى، هذه واحدة. الثانية: عيسى عند النصارى مين؟ النصارى كيف ينظرون لعيسى؟ ابن الله، صحيح؟ طب لما تهني النصراني تبي تقول له مبروك، شو مبروك ايش يعني؟ مبروك ان الله ولد، مبروك بلاد الرب، ايش يعني؟ يعني انت تقر، ما تبارك الا بانك تقر، ما
ما تقول له مبروك اليوم، اليوم والله ولد ولد عيسى مبروك. يقول الإمام ابن القيم اسمع وعي، وحتى قلل النقاش وتقلل القيل والقال، العلم نقطة كثرها الجاهلون. اسمع وعي، اسمع وزن بأقوال أئمة الهدى أقوال الخالفين الذين يغيرون ويبدلون في المصالح والاعتبارات. يقول ابن القيم في كتابه أحكام أهل الذمة: أجمع أهل العلم قاطبة على تحريم تهنئة النصارى بأعيادهم. بحاجة لكلام بعد هذا؟ قل أجمع أهل العلم قاطبة، يعني في العصور الخيرة ما عرف ولا واحد جواب. هل الخلاف الموجود في زماننا له اعتبار علمائنا السابقين؟ طيب أكمل، أكمل سماعك لكلام ابن القيم. يقول ابن القيم: أجمع أهل العلم قاطبة على تحريم تهنئة النصارى بأعيادهم، وإن الذي يرتكب الكبائر كلها مجتمعة أهون عندي ممن يهنئ النصرانية في عيده. يعني تسبي تسرق تعمل كل المعاصي سهل، ولا تقول الله ولد وابوك ولد الله. والله كلامه صح، كلامه حق مش باطل. ولذا الذي يظهر تزيين الفرح وتكثير السواد، تكثير سواد المشركين، يخشى عليه أن يشر معهم. لا يجوز لك شرعا أن تكثر سواد النصارى. لو أحد سألني أنا لي صديق نصراني مات، بس يروحون على المقبرة؟ لا، ما يجوز. ذهابك للمقبرة تكثير لسواد النصارى. طب بصير أروح على بيته وأعزيه؟ ما في حرج، هذا مش معلم ديني. تروح على بيته وتعزيه ما في حرج، لكن تذهب للكنيسة، تذهب لمقبرة النصارى، هذا تكثير لسواد النصارى. لذا أعجبني علي القاري رحمه الله يقول: واحد أمه نصرانية، هو مسلم أمه نصرانية، هذا ممكن؟ ممكن. بصير ودي أمه على الكنيسة، سئل علي القاري، قال: رجل أمه نصرانية تطلب منه أن يرسلها للكنيسة، هل له أن يرسل الكنيسة؟ قال: قال لكن لو طلبت منه أن يرجعها من الكنيسة إلى البيت جاز له ذلك. لو طلبت ترجع من الكنيسة للبيت هذا ليس تكثير لسوادهم، أما إحضارها للكنيسة تكثير لسوادهم. وهذا من دقة فقهه رحمه الله تعالى. طيب أخونا وحبيبنا يسأل سؤال، وأنتم الآن لازم تجاوبوا عليه، أنتم الآن لازم تجاوبوا عليه بناء على سؤال السابق: ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تخصما. لأخ السائل يقول: يقول الله تعالى في سورة البقرة عن بني إسرائيل: ويقتلون النبيين بغير الحق، في قتل الأنبياء بحق؟ لا. طب بغير الحق، لماذا قال الله بغير الحق؟ هل هذا قيد تشريعي أم قيد بياني؟ قيد بياني، حتى يظهر بشاعتهم، تنزل معهم. لو جاز لكم أن تقتلوا الأنبياء اقتلوهم بحق، لكن أنتم تقتلون بغير حق. فقوله تعالى: ويقتلون النبيين بغير حق، هذا قيد يسمى في العربية قيد إيش؟ قيد بلاغي، قيد بياني، وليس قيدا تشريعيا. الأنبياء كيفما كان لا يقتلوا، وعلى هذا قص كثير من القرآن مثل هذا. فلا يجوز لنا أن نفهم القرآن إلا وفق قواعد العربية الصحيحة. لا يجوز لكل واحد دور مشاكل الأمة أن كل معجب برأيه، ولا يرجع الفاهم القارئ الكتاب والسنة، لا يرجع إلى قواعد أهل العلم في الفهم والاستنباط، فتقع المشكلات وتقع الورطات، ولا حول ولا قوة إلا بالله. هنالك سيدة تدعي أنها ملبوسة من الجن، وأن هذا الجني يتحدث معها بصوت مرتفع يسمعه المحيطون بهذه السيدة، فما حكم الأخ؟ يقول: فما رأي الدين في هذه المسألة، وهل هنالك حل لهذا الموضوع؟ أولا
أسأل الله أن يوفقني وإياك لا تقول رأي الدين، رأيي أنا، أما الدين له حكم، الحكم لا يخطئ، الرأي يخطئ ويصيب. لو قلت لي ما رأيك أقول لك جوابك سؤالك صحيح، أما أن تقول لي ما رأي الدين أقول هذا غلط، هذا السؤال غلط. الدين ليس له رأي، يعني والله رأي شئنا قبلناه وشئنا رددناه، إنما للدين إيش حكم وليس رأي. لا تسأل إيش رأي الدين، قل ما حكم الدين. إذا أردت أن تقول رأي قل لي ما رأيك أنت، هذا إيه رأي، رأي قد يكون صوابا وقد يكون خطأ، فبمقدار ما أعتصم بالكتاب والسنة يكون كلامي صوابا، وبمقدار ما أبعد عن الكتاب والسنة يكون كلامي خطأ. طيب، أولا هل الجن يتلبس الإنسي؟ أصرح حديث وأصح حديث في تلبس الجن الإنسي حديث أخرجه مسلم في صحيحه، يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: إذا تثاءب أحدكم فليغطفاه فإن الشيطان يدخل. الشيطان يدخل، الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، ما أفسد فهمه وما أسوأ ذوقه. لو كانوا أصحاب شبهة لقالوا إنما الربا مثل البيع، إنما ماذا قالوا قالوا إنما البيع مثل الربا. ما هو الأصل عندهم؟ الربا. قالوا البيع مثل الربا. لو كانوا أصحاب شبهة ماذا قالوا؟ قالوا إنما الربا مثل البيع. هم قالوا إنما البيع مثل الربا، الربا هو الأصل عندهم. واحد هذا اعوجاج لا يمكن أن يفهم أن الربا حرام، لكن لو قال إنما الربا مثل البيع وفي فروق بين الربا والبيع فهمت إياها تصبح تقول الربا حرام. بس لما تقول إنما البيع مثل الربا، الربا راسخ في قلبك وفي عقلك، مش راح تفهم علينا، لن تفهم ولن تقول الربا حرام. لذا هؤلاء هذه الكلمات من الشيطان، فآكل الربا يتخبطه الشيطان من المس، فمس وصار الجن للإنسي أمر ليس ببعيد، وهو من عقيدة الإسلام. الإنس بدن روح، والجن روح بدون بدن، روح تدخل في بدن الإنس وتصرعه، دلت على هذا النصوص الشرعية، وهذا معتقد أهل السنة، وهذا لا علاج إلا بالأذكار والقرآن. الإنسان كالحصن في منافذ، وهذه المنافذ تحتاج إلى تحصين، وتحصينها إنما يكون بالذكر، بذكر الله جل في علاه. مع الجن لا يكون كل ذلك، الجن تدرون الجن لما سمي جنا؟ من فعل جنة، فعل جنة ما معنى جنة؟ غطى واستتر. تعال معي نعمل جولة سريعة في القواميس العربية. الجنة لماذا سمي جنة؟ لأن أرضها مستترة بالخضرة. والمجن لماذا يسمى مجن؟ لأنه يستر صدر صاحبه، صدر حامله من السهام. والمجنون لما سمي مجنونا؟ لغياب عقله وتغطيته. والجنين لما سمي جنينا؟ لاستتاره في رحم أمه. ففعل جنة استتر، الجن مسترون عنا، قد يحضرون معنا الآن، قد يكون حضور الجن اليوم في هذا الدرس أكثر من حضور الإنسان، مستترون عنا، هم أرواح لا أبدان لهم، لا نراهم، إنه يراهم هو وقبيله من حيث لا يرون، أي إبليس والجن. فالجن روح وأنت بدن روح، فيمكن أن الروح تحل في بدنك. قالوا للإمام فلان يقول الجن لا يلبس الإنسي،
الإمام أحمد قال له فلان يقول إن الجنية لا يلبس الإنسية، فقال أحمد هذا شيطان يتكلم على لسانه، هذا الذي يقول هذه الكلمة شيطان يتكلم على لسان هذا الإنسان. علاج المشروع الذكر والبعد عن الغفلة والبعد عن المعاصي وإزالة كل ما هو سبب لحجب دخول الملائكة، كل سبب لحجب دخول الملائكة يزول. النبي صلى الله عليه وسلم في مسلم يقول إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه إيش؟ فيه كلب أو صورة. كلام طويل الحديث، لكني أوجز بلفتة لابن القيم في المدارج رحمه الله، يقول هل الكلب الصورة يعني حصرا أم تمثيلا؟ يقول ابن القيم في بيته خبر وعود وموسيقى ورقص، هذا أشد من الصورة والكلب، هذه لا تدخل البيت في عند رقص. اليوم ما لا يوجد البيوت في بيوت المسلمين، فنظر عندكم فضائيات هذه تحجب دخول الملائكة، فإذا لم تدخل الملائكة فرخت الشياطين وعاشت الشياطين وأكلت الشياطين. وفي سنن أبي داود يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل العبد لبيته فقال بسم الله قال الشيطان حرمنا المبيت، فإذا وضع الطعام فقال بسم الله قال الشيطان حرمنا العشاء، قال فإذا دخل ربكم بسم الله قال المبيت، وإذا وضع الطعام عشاء وأكل ولم يقل بسم الله قال عشاء. هذا من معاني قول الله وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعده الشيطان إلا هو. قال عكرمة كما في السياق قال إذا أتى الرجل أهله ولم يقل بسم الله إلا لف الشيطان إحليله على إحليل الرجل وجامع أهله معه. وهذا معنى قول الله وشاركهم في الأموال والأولاد، ولدك الشيطان شريك لك فيه، ومالك لأنك لا تسأل عن حلال الحرام الشيطان شريكا لك، الشيطان شريك لك، ولا حول ولا قوة إلا بالله. هل يكفي للطهارة من نجاسة البول استخدام ورق التواليت أو المحارم وحدها؟ الواجب إخواني إزالة عين النجاسة، والتمام والكمال أن يزول عين النجاسة وأثرها. فهل العلم يقولون الأوراق والخرق والحجارة وما شابه تجزئ لأنها تكفي لإزالة عين النجاسة؟ وفي سنن أبي داود ومسند أحمد وغيرهما من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت إذا ذهب أحدكم إلى الخلاء فليأخذ معه بثلاثة حجارة فإنها تجزئ. قال أهل العلم الواجب الإنقاء، تستخدم عددا من الحجارة أو من القائم حتى يحصل الإنقاء ولا يبقى عين وجرم للنجاسة. ومن السنة الوتر، إذا حصل الإنقاء في الرابعة من السنة أن تستخدم الخامسة، وإذا حصل الإنقاء في اثنتين من السنة أن تستخدم الثالثة، وإذا حصل الإنقاء في ست يستحب أن تستخدم السابعة، يستحب أن تستخدم الوتر. إذا حصل الإنقاء في إزالة عين النجاسة فذلك مجزئ والصلاة صحيحة. والأتم والأكمل إنك تستخدم الماء، لأن استخدام الماء يزيل عين النجاسة ويزيل أثر النجاسة، فإزالة العين مع الأثر مقدم على إزالة العين دون الأثر. والواجب يعني بعض الناس يسأل عن يقول قد أجد على ملابس الداخلية لون لكن لا أجد له جرما، هل هذا نجس؟ هذا من المعفو عنه، هذا من المعفو عنه. لكن الواجب إزالة الجرم، والأتم والأكمل إزالة الجرم مع إيش؟ مع الأثر. الكلمات التي تقال على المقابر بعد الدفن،
هل كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقولها أم ماذا كان يقول الميت أفيدونا؟ أما إذا أراد أخونا تلقين الميت فهذه بدعة ولله الحمد والمنة قد زالت، عرفها أباؤنا وأجداد وأجدادنا، وكان الملقن يقف عند رأس الميت ويقول له يأتيك منكر ونكير ويسألونك فقل لهم واخبرهم بكذا، هذه زالت، والتلقين لم يثبت إلا لم يثبت ولا في حديث، ورد في حديث عند الطبراني الكبير أخرجه في المسند وافد بن أسقع، وهو حديث ضعيف بإجماع المحدثين، فلم يثبت حديث صحيح في مخاطبة الميت وتلقين الميت. أما النبي صلى الله عليه وسلم الثابت عنه كان يقول سلوا لأخيكم الثبات فإنه الآن يسأل. فمن السنة أن يمكث الإنسان عند القبر كما ثبت في صحيح مسلم من وصية عمرو بن العاص أوصى ألا تتبع جنازته نار، يعني اللي بيدخله خبيث السيجارة ومشيه ورا الميت حرام عليه، الواجب يطفئ السيجارة والروح تتأثر بالنار، الروح تتأثر بالنار. فأوصى عمرو بن العاص كما في صحيح مسلم ألا تتبع جنازته نار، نار قلت أم كثرت، حتى بالسيجارة نار، حتى السيجارة نار، أي نعم. ثم أوصى أن ننكث على قبره مقدار ذبح جزور وتوزيع لحمه. الجزور إذا واحد لحام جزار ماهر أراد أن يذبحه وأن يسلخه يعني يحتاج إلى ثلث ساعة نصف ساعة تقريبا، فيمكث الناس عند الميت مقدار ثلث ساعة نصف ساعة. لما نذهب للميت نذهب من أجل الناس ولا من أجل حق الميت؟ قال إخوانا النبي يقول حق المسلم على المسلم ست، ومنها مشيع جنازته. لما نذهب للجنازة ذهابنا فيه أجر من الله ولنا قيرطان، إن صليت على الجنازة ومشيت معها حتى تشيعها لك قيرطان، والتشييع في الجنازة من أين يبدأ؟ لعلنا نغير ونبدل. من وين يبدأ؟ من بيت الميت، من بيت الميت، لأن الصلاة الأصل في الصلاة كما قلت لكم ما تكون في المسجد، يعني واحد مات بعد الفجر مات الضحى نصلي عليه بجانب بيت في ساحة عامة من الساحات، في ساحة قريبة من مقبرة لا يلزم يحضر المسجد، فيبدأ التشيع أن تصلي عليه من باب بيته، تذهب له للبيت وتخرج مع الجنازة لما تخرج من البيت وتصلي عليه وتشيعه للجنازة، هذا حق للميت عليك وليس حقا للأحياء. لذا دقق معي، علمنا الله وإياك فقه الله، العلماء يقولون من ذهب إلى عرس إلى ولي عرس فرأى منكرا فيجب عليه أن يرجع حتى يكون رجوعه إنكار المنكر. قالوا ومن رأى إلى جنازة فرأى منكرا قالوا فلا يجب عليه الرجوع. لماذا؟ لأن إجابة الولي حق الحي وتشييع الميت حق الميت، فإذا الحي عمل منكرا الميت بريء منه، فأنت إذا رأيت منكر في الجنازة لا يجب عليك الرجوع، لا يجب عليك الرجوع، حق بالميت عليك. الناس اليوم يتبعون الجنازة من أجل الأموات ومن أجل الأحياء، قولوا إخوان من أجل الأحياء ومن أجل الأموات، شو الفرق؟ الآن بدنا نتبع جنازة وإن شاء الله احنا حاضرين نتبع من أجل الأموات، حتى لو أنت حق الله عليك بتتبع من أجل الأحياء، تصور صورتي إذا من أجل الأموات أنت حريص أن ينجو عند الله وأن يلقنه الله وجده، فبعد ما يدفع إيش نعمل؟ نجلس مستقبلين القبلة ونستجيب لأمر النبي صلى الله عليه وسلم سلوا لأخيكم التثبيت فإنه سلم، نتضرع إلى الله بقلوب خاشعة ونقول يا الله ألهمه حجته ثبته بالقول الثابت في حياة الدنيا والآخرة وندعو له. وإذا كنا ذاهبين من أجل الأحياء بيصير همنا مجرد من نرمي الميت في هالجورة همنا نسلم على الحي ونصف الصفوف وهمنا نرضي الحي والميت احنا خلاص نسيناه. لأن في فرق كبير بين اتباع الجنازة من أجل الميت واتباع الجنازة من أجل الحي. احنا نتبع الجنازة من أجل مين؟ من أجل الميت، أجل الميت. لذا نمكث عند قبره مقدار الجذور، وندعو الله عز وجل. وهذا الذي كان يصنعه النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه، ما كانوا يقفوا في الدور وصفوا وعزاء لا أخره، كانوا حريصين في اتباع جنازة أن يثبت الله تعالى الميت، يخافون على هذا الميت أن يجيب على اسمه، يتوجهون إلى الله بالدعاء. هذا هو المشروع، وهكذا نفعل مع من نحب من أمواتنا. ألم يكن الناس في سعة وتنوع وتغاير لآيات القراءات المتواترة والأحرف السبع، فلما أخذ ما في أيديهم من مصاحف ورسل إليهم مصحف الإمام؟ المصاحف التي أخذت وحرقت إنما هي مصاحف وجدوا فيها أخطاء، ما وجدت أو وجدوا أو نقلت من أصول على هوامشها كلام ليس من القرآن، وإنما هو تفسير لبعض الآيات كتبها أبي أو عائشة أو غيرها، فظنها الناسخ أنها من كلام الله. فالمصاحف التي بين أيدينا هي المصاحف التي تطابق العرض الأخيرة، والمصاحف التي أرسلت كثيرة، والمصاحف الموجودة، المصاحف أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كثر في اليمن، مصحف علي، وفي مصر في مسجد الحسين مصحف عثمان، وكذلك هناك نسخة أصلية رأيتها في زيارتي إلى قشقند لأوزبكستان، المصحف الذي عليه دم عثمان عند قول الله عز وجل فسيكفيكهم الله. هذه المصاحف موجودة ومحفوظة، ونسخها موجودة، وعندي في مكتبتي نسختان مصورتان وفق الأصل لمصحف علي ومصحف عثمان، أحد مصاحف عثمان. في تركيا مجموعة من الرسائل، مجموعة من المصاحف، المصاحف في العصور الأولى قديمة، العصر الثاني والأول كثر، وجدنا في طشقند أكثر من 1000 نسخة خطية منسوخة في القرن الثاني الهجري، ورأينا في مكتبة خدابخش في بتنا في الهند نسخة خطية مذهبة في القرن الثاني الهجري أيضا. فالمصاحف القديمة محفوظة، وكتاب الله ما زال محفوظا في الصدور والسطور، فلو رفع من السطور فإن قراء هذه الأمة الواجب عليهم أن يجمعوه من صدورهم، فالواجب على مر الدهور وكر الأيام أن يبقى القرآن محفوظا. صدق ربي لما قال إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون، والله يقول ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، فالقرآن ميسر حفظه على من يسره الله تعالى عليه. رأيت في أمستردام في هولندا مجموعة كبيرة من إخواننا البربر، إن قلت له كيف حالك لا يفهم ما لا تقول، ويحفظ القرآن ويؤديه على أحسن حال. وهكذا رأيت مجموعة من إخواننا في جاكرتا في أندونيسيا لا يفهم كلمة عربية واحدة، ولكنه إن قرأ القرآن يعني لا تأخذ عليه ما أخذ. ما الذي جعل هذا الأعجمي، هذا البربري، وهذا الأندونيسي، وذاك التركي يراد في جنسية أخرى يؤدي يحفظ كتاب الله حفظا متينا وهو لا يفهم شيئا عربيا؟ ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر؟ هذه الآية التي تكلمنا عليها. طيب، أخ يقول رجلان اشتركا في سيارة ثم وكل أحدهما الآخر ببيع السيارة، سأل الموكل عن سعر البيع وباعه بما أخبروه أن ثمنها 1000 دينار، ثم تبين أن سعرها 1800 دينار، وتم البيع لصديق بدون توقيع أوراق، فهل يجوز فسخ البيع العقد، وهل على البائع تعويض شريكه؟ يعني أنا غرر بي رجل فأخبرني أن سعر بيتك أو سعر سيارتك 1000، ثمنها في السوق 1800 أو 1200، فإن تبين هذا عند أهل الخبرة من أهل الديانة فأنا بالخيار أمام أمرين، إما أن أطالب فرق السعر وإما أن أطيل البيعة. أقول أنا ما أريد بيت خلاص. أنت اشتريت بيتي ب10,000 سويته في السوق ب15,000، أنت ظلمتني، فيا تعطيني 5 يا أنا البيت لي والبائع والبيت ليس نافذ علي. أفتى بهذا الجمع من التابعين، ونقل ذلك عن قتالة وغيره ابن حزم في 8 من المحلى بالإسناد. ما خطر القصاصين الذين يضيعون أوقات الناس بلا علم ولا فائدة؟ إن هذا العلم دين، فلينظر أحدكم عمن يأخذ دينه. العلم ثقيل، العلم ثقيل، والناس للأسف لا يجتمعون حول العلماء ويجتمعون حول القصاص. إذا القاص التزم الكتاب والسنة وتقريراته العلم، فقرب الناس للحق وقربهم للدين على توحيد سليم ومنهج مستقيم، تظهر له خير. لكن القصاص كلما ابتعد الناس عن الهدي الشرعي ووقعوا في الظلمات، تأثروا بالقصاص أكثر من تأثرهم بالعلماء. والأصل في الأمة أن تجتمع حول العلماء وأن يتأثروا بالعلماء. العالم لا يتكلم كلمة إلا ويعطيك نورا ويقرر معك إلى يوم الدين. القاص يجعلك في نور في بيئة فيها نور وأنت بين يديه، فإن فضل المجلس لم تحمل شيئا من نوره. يعني بعد قليل بتقول إيش استفدت من كلام فلان؟ ولا شيء، ولا شيء، ما استفدت شيء. يعني هو رغبنا ورهبنا. فالعلماء القصاص جند للعلماء، القصاص جند للعلماء، والخطباء والوعاظ جند للعلماء. والأصل في الأمة أن تتعلق بالعلماء، فالخلل في الناس، الناس إن تعلقوا بالقصاص فهذا خلل فيهم، والواجب عليهم أن يتعلقوا بالعلماء. هذه واحدة. الثانية، الناس إن رأوا رجلا يحسن أن يؤثر فيهم ويدرج عواطفهم لعلهم يحسبونه عالما، ولعلهم يسألونه عن مشاكل المسائل وهو لا يعرفها، فيوقعونه في حرج ويجعلونه يتكلم في مسائل بجرأة على دين الله، وهذا أمر خطير وخطير جدا. أما ما نسيت من الحديث فقد يسر الله أن تذكرت. أنا العبد الضعيف أراه تشخيصا لما يجري في سوريا اليوم، شاء من شاء وأبى من أبى. حديث عن ابن مسعود يقول في النبي صلى الله عليه وسلم: ما انتشرت الرشوة في قوم إلا ودب بينهم الرعب. إلا كان إيش دب بينهم؟ الرعب. أصلا نحفظ بلادنا، والواجب علينا أن نأخذ على أيدي من يطلب الرشوة. فساد المال كثير قديماً، والرشوة في بلادنا انتشرت. وإذا أنت اضطررت الدفع يعني لا تؤثم غيرك، تحمل أنه تأخر عليك الموظف شوي، لا تؤثم غيرك. نسأل الله الرحمة. الناس استمرأت الحرام. المرأة كانت تقول لزوجها إن خرج للعمل في العصر الأول الأنور: أبو فلان تقلا فينا، لا تطعمنا حراما، نصبر على جوع الدنيا ولا نصبر على الجنة. كالنساء اليوم، كالنساء اليوم، الزوجة تقول لزوجها: احضر لي جميع الموديلات والموضات ولا تسأل حلال حرام، إلى الله المشتكى. طيب، أجيب على آخر 3 أسئلة في ورقة واحدة رأيتها في الدرس الماضي حتى لا تأخر على صاحبنا. أخ يقول: ما هو حكم الجمعيات التي يتم جمع الأموال من مجموعة من الناس بغرض إعطائها لمن تم جمعها منهم بالتداول حسب الحاجة؟ يعني ناس واحد بحاجة 2,000 دينار، 10 كل واحد يدفع 200 دينار، وكل شهر 2,000 يأخذها رجل. هل هذا العمل حلال أم حرام؟ هذه الجمعية حلال أم حرام؟ رأيت في كتب الشافعية المتأخرة أن هذه الجمعيات حلال، وكانت تفعلها قديما النساء، وشرط حلها أن يوثق المال، يعني يكون واحد عنده توثيق. لو واحد مات ما تكون الأمور فوضى، لا تكون الأمور فوضى. بعض أهل العلم يمنعها، وقرأت لبعض مشايخ العصر المنع، ولا أرى مستندا صحيحا ولا دليلا رجيحا لمن يقول منه. والبسط في المسألة طويل، لو أردت أن أبسط وأبين ما هو المستند الذي يقول بالمنع وكيف رد عليه القائلون بالجواب لطال عمره، لكن بإيجاز أن هذه الجمعيات أن تأخذ بمقدار ما تدفع، وليس هذا ربا. واجتماع المبلغ الكبير بهذا الترتيب ليست فائدة زائدة حتى يقال كل قرض جر نفعا فهو ربا، لا يقال في هذا. أن تأخذ بمقدار ما تدفع، لكن يواجب توثيق الدين حتى تضيع الحقوق، فإذا ما ضاعت الحقوق ونظمت الأمور ودونت وجبت دعا في هذا حرجا والله تعالى. أخ يسأل يقول: ما حكم من ورث عقارا مؤجرا فيه مصارف ربوية ومقاهي ودون سينما، هل عليه إثم، خصوصا أن عقود الإيجار تكون طويلة الأمد، وماذا يفعل وبماذا تنصحه؟ أما الإيجارات القديمة فلله الحمد منا اليوم يمكن للمالك أن يعني أن يغير. فمن ورث عقارا أجر حراما لرجل يعمل حرام كمصرف ربوي، أو مثلا سينما كما يقول الأخ، أو مثلا مقاهي بها قمار وما شابه، فمتى استطاع أن يخرجهم فالواجب عليه ذلك. إذا ما استطاع يتقي الله في المال، يتقي الله في المال، ينصح ويتقي الله في المال ويتفقد نفسه بالصدقات، فهذا مال فيه وسخ، فالمال الحرام فيه وسخ. قال النبي صلى الله عليه وسلم لصبطه الحسن والحسين لما أرادا أن يأخذا شيئا من تمر الصدقة مال الزكاة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: كخن كخن، إنها أوساخ الناس، هذه أوساخ الناس. فهذه الأوساخ الواجب أن تصدق بها، فإذا كان آخر الأجار غنيا ثريا ويستطيع أن يتصدق فالواجب عليه صدقة، أما إذا كان فقيرا فيأخذ ما يسد حاجته ويتفقد نفسه بالصدقة، ومتى استطاع أن يخرج هؤلاء أو أن يجعلهم يتحولون عن عملهم الحرام إلى الحلال فهذا واجب عليه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، فمتى استطاع واجب عليه ذلك. أخ يقول في السؤال الأخير: بعض السلع تكون غالية الثمن وسوقها ضعيف أو نادر، فهل يجوز أخذ الثمن من المشتري قبل شرائه من المستورد؟ إن أخذته على أنك بائع فلا، فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيع الرجل ما لا يملك. وأما إن أخذته على أنك وكيل له بالشراء فتأخذ هذا المال مقابل معرفتك ووكالتك فلا أرى في هذا حرج، فالوكالة بالأجرة مشروعة إجماعا. يعني واحد جاء لفلان من الناس ويعرف سلعة معينة، يعرف أنواعها، يستطيع أن يعرف المزيف من الأصيل، يعرف العيوب، يعرف الموديلات، يعرف الأشياء، فأقول له: أنا أريد كذا وأعطيك كذا، اشتري لي كذا بكذا وأنا أزيدك. هذا تسمى وكالة، الأمر لا حرج ولو أنك كنت لا تملك السلعة. أما أن تأخذ مني مالا وتأخذ كما يقول الناس عربونا، تأخذ عربون وتبيعني وأنت لا تملك، فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيع الرجل ما لا يملك. أختم مجلسي بحديث يدل على ذلك، أخرجه أبو داود في السنن بإسناد صحيح، أن ابن عمر كان في السوق فرأى زيدا فأعجبه فاشتراه، ثم مشى وجد أناسا يسألون عن زيد، فمد يده ومد إيديهم ليبايعهم على البيع. قال: فوجدت رجلا خلفي يضرب على كتفي، فنظرت إليه فإذا هو زيد بن ثابت، فقال لي زيد بن ثابت:
إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى التجار أن يبيعوا السلعة حتى يأخذوها في الرحال. تبيع زيد اشتريه عند البياع الأول هذا ممنوع. هذا فتوى زيد الثالث لمن؟ لابن عمر رضي الله تعالى عنه. فأن تبيع ما لا تملك هذا ممنوع. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.